شرح العقيدة الواسطية.
هذه المزية الخاصة لا على سبيل الإطلاق. هنا كيف؟ كيف؟ نحن الخلافة نضلله لأنه مخالف لإجماع الصحابة. لا، هو على كل حال الآن المسألة هل فيه خلاف بين السنة؟ أما الصواب فلا شك أن كون الله عز وجل قدر أن يكون خلافة بعد عمر عثمان يدل على أنه أفضل، لا شك. ولهذا نستدل بكون الله تعالى قدر أن يكون هو الخليفة، نستدل أنه أفضل. لكن مع هذا قد يقول الثاني المخالف الذي يرى أن علي أفضل، يقول أنا أرى أنه أفضل، ولكن عثمان رضي الله عنه اختاره الصحابة فأرى أنه أحق بالخلافة لاختيار الصحابة. والمسألة بسيطة، المسألة الآن بسيطة. المهم الذي يضر في الاعتقاد أن ترى أن عثمان، أن علي أفضل من عثمان، أن علي أولى بالخلافة من عثمان، لأنك الآن تبي تطعن بالصحابة، وإذا طعنت بالصحابة طعنت في الدين كله.
نعم.
في الخلافة لا بد أن نقول هذا، لأن الرافضة الآن وش يقولون؟ الرافضة يكفرون الصحابة علشان أنهم لم يقوموا بما يجب عليهم في الخلافة. المسألة مهمة هذه، ولا سيما في الوقت الحاضر. كان الناس بالأول غافلين عن هذا الشيء، لكن الآن وجد من ينبش هذا الشيء، فلا بد أن نعرف أن الأحق بالخلافة على الترتيب أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نشير إلى بماذا ثبتت خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان حتى يتبين الأمر. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق كلام المؤلف رحمه الله على مسألة الخلافة ومسألة التفضيل، وأن أهل السنة والجماعة انعقد إجماعهم على أن الخلافة على الترتيب: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وأن من طعن في خلافة هؤلاء، في خلافة أحد من هؤلاء، فهو أضل من حمار أهله، يعني أضل من الحمار، لأن الطعن في خلافة أحد من هؤلاء ليس طعنا فيه في من سبقه، بل هو طعن في جميع الصحابة، لأن هذا أمر أجمع عليه الصحابة. فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم في أحقية الخلافة أيضا على هذا الترتيب، وهذا شيء غير الأول. فنعتقد أن الخليفة فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، وأن كل واحد في خلافته أحق من غيره، حتى لا نقول إن هناك ظلما في الخلافة كما ادعته الرافضة حين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلمة، لأنهم ظلموا من؟ علي بن أبي طالب، حيث اغتصبوا الخلافة منه. فنحن نقول الخلافة مرتبة، واستحقاق الخلافة أيضا مرتب، فإن حق الناس بالخلافة من قدر الله عز وجل أن يكون خليفة بعد من سبقه، لا شك في هذا. أما بعدهم فإننا لا نستطيع أن نقول إن كل خليفة استخلفه الله على الناس فهو أحق بالخلافة من غيره. لماذا؟ لأن من بعدهم ليسوا خير القرون، ليسوا خير القرون، بل حصل فيه من الظلم، والانحراف والفسوق ما استحقوا به أن يولى عليهم من ليس أحق به بالخلافة منهم، كما قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أما في مسألة الأفضلية مهي الأحق بالخلافة، لأن لدينا ثلاث مسائل: خلافة، والثاني أحقية، والثالث الأفضلية. فالأفضلية اتفق أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، لا نزاع عندهم في ذلك. ثم اختلفوا في عثمان وعلي على أربعة أقوال، واستقر القول منهم على أن عثمان أفضل من علي، ولكن لا يعني أنه إذا فضله فإنه يفضله في كل شيء، بل قد يكون لعلي بن أبي طالب ميزة لم يشارك فيها ولا أبو بكر، أليس كذلك؟ نعم. لكن تميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة، لأن الفضل إما مطلق وإما مقيد. طيب، وقد تبين ولله الحمد الكلام في هذه الأمور الثلاثة تبينا ظاهرا. طيب، وأما أهل البيت، أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول، فإن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول، يحبونهم لأمرين: للإيمان وللقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكرهونهم أبدا، ولكن لا يقولون كما قال الرافضة في قاعدتهم الفاسدة: كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. قاعدة الشيطانية، يعني لا يمكن أن يجتمع حب أبي بكر وعمر وعلي في قلب الإنسان، يقول ما يمكن. كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، وعلى هذا فلا يمكن أن نحب عليا حتى نبغض أبا بكر وعمر، وكأن أبا بكر وعمر أعداء لعلي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يثني عليهما على المنبر في المسجد، يقول: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، تواتر بذلك النقل عنه رضي الله عنه. فالذي يقول هذا هل يحبهما أو يكرههما؟ كيف يا حجاج ولن؟ الذي يقول فيهما هذا الكلام لا شك أنه يحبهما، يعلن أنهما خير الأمة بعد نبيها، لا شك أنه يحبهما. إذن فنحن نقول إننا نشهد الله على محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قرابته، نحبهم من محبة الله ورسوله، نحبهم من محبة الله ورسوله. والإنسان إذا أحب شخصا أحب قرابته بطبيعة الحال، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا، إذن فنحن نحب قرابته. هذا مثل أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أهل بيته؟ أزواجه من أهل بيته بلا شك بنص القرآن. قال الله تعالى: يا نساء، يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الكلام كله في من؟ في نساء النبي. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. كل الأكلام الآن في نساء النبي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. كل هذا في من؟ في نساء النبي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من يعني أن يذهب عنكم؟ الخطاب لهؤلاء أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فأهل البيت هنا بلا شك يدخل فيها أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك آل الرسول أهل البيت يدخل فيه قرابته كفاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وابن عباس والعباس بن عبد المطلب وأبناؤه، كل هؤلاء من آل البيت، فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإيمانهم بالله واليوم الآخر. فإن كفروا يعني إن كانوا كفارا فإننا لا نحبهم ولو كانوا من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال، بل يجب أن نكرهه لكفره ولإيذائه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب يجب علينا أن نكرهه، لماذا؟ لكفره، لأنه كافر، لكن نحب أفعاله التي أسداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من حماية النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه والدفاع عنه. طيب، يقول رحمه الله يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، يعني يجعلونهم من أوليائهم. والولي يطلق على عدة معاني، يطلق على الصديق والقريب والمتولي للأمر وغير ذلك من الموالاة والنصرة. وهنا يشمل التولي، تولي أصحاب أهل البيت الرسول، النصرة والصداقة والمحبة. ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عهده الذي عهد به إلى أمته، حيث قال يوم غدير خم، وهو اليوم 18 من ذي الحجة. وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى خما، وهو في الطريق الذي بين مكة والمدينة، نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام منزلا وخطب الناس وقال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أنكم أذكروا الله، اذكروا خوفه وانتقامه إن أضعتم حق آل البيت، واذكروا رحمته وثوابه إن قمتم بحقهم. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهم في آخر حياته، لأن هذا مقتضى الفطرة والطبيعة، أن الإنسان يوصي في آخر حياته في أقاربه حتى يقوم الناس بحقهم. يقول وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، أقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحبوكم لله، وهذه المحبة يشاركهم فيها غيرهم، لأن الواجب على كل إنسان أن يحب كل مؤمن لله. لكن الثاني قال ولقرابتي، وهذا حب زائد على المحبة لله، يختص به من آل البيت، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قول عباس إن بعض قريش يجفوهم دليل على أن جفاء آل البيت كان موجودا منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الحسد من طبائع البشر إلا من عصمه الله عز وجل، فكانوا يحسدون آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما من الله به عليهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجفونهم ولا يقومون بحقهم. وكذلك أيضا وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو عليه الصلاة والسلام صفوة الصفوة. وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله، مختارون من خلقه، ولكن من حيث النسب لا فرق بين الكافر منهم والمسلم، فإن أفضل الناس نسبا بنو هاشم. أما من حيث الدين والتقوى فالمراد بذلك من كان منهم مؤمنا، فإن الله اصطفاه من حيث الحسب ومن حيث الدين. طيب، إذن نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت أنهم يحبونهم، هذا واحد، يتولونهم، اثنين يحفظون فيهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في التذكير بهم. طيب، هل ينزلونهم فوق منزلتهم؟ لا، بل يتبرؤون ممن يغلون فيهم وينزلونهم فوق منزلتهم حتى يوصلوهم إلى حد الألوهية والعياذ بالله، كما قال عبد الله بن سبأ الخبيث الرافضي اليهودي اللي كان أصله يهوديا فدخل في الإسلام، قال شيخ الإسلام دخل في الإسلام ليفسد دين الإسلام، كما دخل بولس في دين النصارى ليفسد دين النصارى، دخل في الإسلام على أنه مسلم فتشيع أو اصطنع التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يغلو فيه ويتكلم في المجالس فيه، حتى إنه قال إنه هو الرب والعياذ بالله. فلما بلغ علي بن أبي طالب ما صنع أمر بالأخدود فخدت، ثم أمر بحطب فاحتطب، ثم أوقدت النيران، ثم أتي بهؤلاء القوم فأحرقوا بالنار، أحرقهم علي رضي الله عنه، لأن عليا لا يرضى أبدا أن ينزله أحد فوق منزلته، لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، فأحرقهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني لو كنت أنا علي بن أبي طالب أو كلمة نحوها لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار. فلما بلغ عليا ما قاله ابن عباس قال ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات، وهذا اعتراف منه بأن تحريقهم لا ينبغي، لكنه رضي الله عنه كأنه حرقهم لشدة ما صنعوا، ورأى أن التنكيل بهم على هذا الوجه أشد وقعا مما لو قتلهم بالسيف، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في قتل اللوط حيث أمر بإحراقه. نعم. طيب، يقول رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. قولها أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، هذه صفة لأزواج، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا في إيش؟ في النسب ولا في الإكرام والاحترام والصلة؟ الثاني، ليس في النسب، ولذلك لسنا محارم لكل مؤمن، لكنهن أمهات لكل مؤمن. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهم أمهات لنا في الاحترام والصلة والتوقير والتعظيم، فنحن نتولاهن بالنصرة والدفاع عنهن، واعتقاد أنهن أفضل أزواج أهل الأرض لأنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة لأحاديث وردت في ذلك، ولقوله تعالى في سورة حميم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقال: وأزواجهم، فأثبت الزوجية لهن بعد دخول الجنة، وهذا يدل على أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت من أهل الجنة. قال: ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها. نعم. إيش
حكم تعلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو عن السنة أم فرض كفاية؟
الظاهر أنه فرض كفاية، وهذا بعد اقتصار منا، ولقد يقال أنه فرض عين، لأنه لا يمكن أن نحب قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا عرفنا قرابته، فتعلم نسب الرسول عليه الصلاة والسلام لنعرف قرابته ونحبهم، هذا لا شك أنه من أوكد المستحبات، وهو فرض كفاية على الأقل. نعم. هذا ورد حديث أنها تخير فتكون مع أحسنهما خلقا، وقال لها: اختار زوجك الأول أو الثاني. لا، نحبه، نعم نحبه لقرابته أكثر من حبتنا لأبي بكر، لكن بالنسبة للإيمان لا، نحب أبي بكر أكثر حتى مجملا، لأن أصل محبة البيت محبتهم للقرابة تابعة لمحبتهم للإيمان، ولهذا إذا انتفى الإيمان ما نحبهم إطلاقا، فالأصل هو المحبة الإيمانية. نعم. نعم. منين؟ لكن فيهم في آل البيت كثير ماتوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. الكفار ما نحبهم، الكفار من قرابتي ما يجب علينا محبتهم، ولا يلزمنا أن نبحث عن من قبل من قبل البعثة، إلا إذا أردنا أن نبحث عنهم لنعرف من ذريتهم. هنا نعم مصطفى. ما يضر هذا، ما يضر، لكن ادعوهم لأبيهم إلى أبائهم، يعني أن لا تنسب أحدا إلى غير أبيه، لا تقول يا فلان ابن فلان وهو ليس أباه. وأما أن تقول هذا لي بمنزلة الوالد، فالرسول قال لأصحابه أنا لكم إني لكم بمنزلة الوالد. نعم
شيخ، ذكر بعضهم للرجال فقط دون النساء كقوله للمؤمنين،
لقوله
للمؤمنين
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طيب، هل هو أولى بالمؤمنين الرجال من أنفسهم أو أولى بالمؤمنين الرجال والنساء؟
النبي أولى بالمؤمنين،
بس الرجال فقط،
عام يشمل،
يشمل الرجال والنساء.
نعم.
إذن أزواجهم أمهاتهم،
يشمل،
يشمل الرجال والنساء. نعم. نعم نحب عمله، ولكن يعني يتوقف الإنسان بقوله نحبه، نحب ما قام به من عمل، أما نحبه هو فالإنسان والله يتوقف مع أنه كافر. هو لو كان مؤمنا وفيه فسق وفيه طاعة أحببناه لفسقه لطاعته وكرهناه لفسقه، لكن رجل كافر أنا أتحرج من إطلاق المحبة له. هنا. نعم.
هل نعتقد أن أفضل النساء على الإطلاق؟
سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، مع أننا تكلمنا قلنا إنهن أفضل أزواج أهل الأرض، كلام اللي ذكرنا أفضل الأزواج. إيه نرد على هذه مشط حاسب، لأن إسكانهن في درجة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على فضلهن الذاتي، هذا من إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلو مزاتهن هنا تبع للرسول عليه الصلاة والسلام لا استقلالا، ولولا أنهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ما استحققن هذه المرتبة، فعلوهن هنا في المنزلة مو لذاتهن ولا لعملهن، ولكن من أجل إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام فهن تبع. غريب هذا، رحمه الله، الله يعفو عنا. نعم. وأنت متأكد أنه قال هكذا؟ نعم. لا لا لا، هذا ما مسألة الأمور العلمية ما يدخل فيها القياس في الغالب، العملية هي اللي فيها القياس على كل حال، أما العلمية لا ما يدخل فيها القياس. لا ما نقول، ما دي مسألة حكمية يدخل فيها القياس. الإجماع لا شك، كيف الذي يرد الإجماع إذا ثبت معلومه يضلل، بل إن بعض العلماء يقول يكفر من خالف الإجماع كفر، وبعضهم يفرق بين الإجماع الظاهر الواضح الذي يكون علماء يكون الناس لا يختلفون فيه كتحريم الزنا وغيره. نعم. لا، هو استدل بالحديث بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة في الأمانة، مدام الرسول شهد له بالأمانة، ولكن الأمر ما صار الآن، الأمر ما صار، قد توفي أبو عبيدة وانتهى الأشكال، انتهى الوقت. فيما بقي من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، سبق لنا ثلاثة أحاديث أحب أن أكلها إليكم لتخريجها. سنة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، قال خصوصا خديجة. خصوصا هذه مصدر محذوف العامل، أي أخص خصوصا، ولهذا الاسم الذي يأتي بعد خصوصا يكون منصوبا، خصوصا خديجة رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تزوج، كم عمره حين ذاك؟ وعمرها 40. تزوجها وكانت امرأة عاقلة، وانتفع بها صلى الله عليه وسلم انتفاعا كثيرا، لأنها امرأة ذات عقل وذكاء، ولم يتزوج عليها أحدا، فكانت أم أكثر أولاده البنين والبنات، ولم يقل المؤلف أم أولاده بل قال أكثر أولاده، لأن من أولاده من ليس منها وهو إبراهيم، فإنه كان من ماريا التي تسراها التي أهداها إليه ملك القبط. طيب، أولاده الذين من خديجة هم 4 بنات، وكم من ابن؟ 3 ولا 2؟ 2، لأن إبراهيم من غيرها، الطيب والطاهر. الطيب بعضهم يقول هو القاسم، وأنه وصف وليس باسم، إنما من 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 خديجة 2، وإبراهيم من ماريا هؤلاء 3، والبنات 4. يقول وأول من آمن به أم أولاده، أم أكثر أولاده، عندي أول، ما بواو عندكم؟ وأول من آمن به وعاضده على أمره، لا شك أنها هي أول من آمن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها وأخبرها بما رأى في غار حراء قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وآمنت به بأنه سوف يبعث، بل آمنت بأنه بعث، وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل وقص عليه الخبر وقال له إن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، الناموس يعني صاحب السر، يعني الملك الموكل بالوحي، فآمن به ورقة. ولهذا أول من آمن به من النساء خديجة، ومن الرجال ورقة بن نوفل، آمن به قبل أن يرسل عليه الصلاة والسلام، يعني آمن به وهو نبي. طيب، أول من آمن به وعاضده على أمره، نعم، ومن تدبر السيرة وجد ما لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من معاضدة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبها رضي الله عنها لأنها عاضدت نبينا صلوات الله وسلامه عليه معاضدة لم يعاضدها أحد، وكان لها منه المنزلة العالية، حتى إنه كان يذكرها بعد موتها صلوات الله وسلامه عليه، ويرسل بالشيء إلى صديقاتها ويقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، فكان يثنى عليها، وهذا يدل على عظم منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والصديقة معطوفة على خديجة، يعني وخصوصا الصديقة بنت الصديق، أما كونها صديقة فلكمال تصديقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكمال صدقها في معاملته، فإنها عاملته معاملة تشكر عليها رضي الله عنها، وصبرت على ما حصل من الأذى في قصة الإفك. ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما نزلت براءتها قالت: إني لا أحمد أحدا غير الله. وهذا يدل على كمال إيمانها وصدقها. وأما كونها بنت الصديق فلا، فكذلك أيضا، فإن أباها رضي الله عنه هو الصديق، صديق هذه الأمة، بل صديق الأمم كلها، لأن هذه الأمة أفضل الأمم، فصديقها أفضل الصديقين. قال: التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على النساء، أي نساء؟ ظاهره العموم، على كل النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقيل إنه قال ذلك بعد أن ماتت خديجة، وأن المراد فضل عائشة على النساء أي من أزواجه كفضل الثريد على سائر الطعام، ولكن الصحيح العموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء فلانة وفلانة، ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا يدل على أنها أفضل من النساء مطلقا، ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب، لأن فاطمة بلا شك أشرف من عائشة نسبا، وأما منزلة فإن عائشة رضي الله عنها لها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الزوجين رضي الله عنهما في منزلة واحدة، لأنه قال: خصوصا خديجة والصديقة، ولم يقل ثم الصديقة. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة أيتهما أفضل، فقال بعض العلماء: خديجة أفضل، لأن لها مزايا لم تلحقها عائشة فيها. وقال بعض العلماء: بل عائشة أفضل لهذا الحديث، فضل عائشة على النساء، ولأن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها. وفصل بعض أهل العلم فقال: إن لكل منهما مزية لم تلحقها الأخرى فيها. ففي أول الرسالة لا شك أن المزايا التي حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة، ولا يمكن أن تساويها. وبعد البعثة وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام حصل لعائشة من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة. إذن فلا يصح أن نفضل إحداهما على الأخرى تفضيلا مطلقا، بل نقول هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه، ونكون قد سلكنا مسلك العدل، فلم نهدر ما لهذه من المزية ولا ما لهذه من المزية. وعند التفصيل يكون التحصيل، لأن بعض الناس ينظر إلى جانب واحد فيأخذ به ولا ينظر إلى جانب الآخر، ولكن من نظر إلى الجوانب كلها وفصل حصل على خير. على كل حال، هما في منزلة واحدة مع بقية زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة، لأنهما في درجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فإنهن زوجاته في الآخرة. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونه، نعوذ بالله، اعتدى على الصحابة في القلوب والألسن. ففي القلوب يبغضون الصحابة ويكرهونهم بغضا حقيقيا متأصلا في قلوبهم والعياذ بالله. يبغضون الصحابة إلا من جعلوهم وسيلة لنيل مآربهم وغلوا فيهم وهم آل البيت، وأما من ليس لهم فيهم مأرب فإنهم يبغضونهم بغضا حقيقيا بالقلوب. وكذلك أيضا يسبونهم بماذا؟ بالألسن، فيلعنونهم ويقولون إنهم ظلمة ويقولون إنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة في كتبهم. وفي الحقيقة أن هذه الطريق ليست جرحا في الصحابة رضي الله عنهم، بل هي جرح في الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعة الله وفي ذات الله عز وجل، جرح في هذه الأمور الأربعة كلها. كيف ذلك؟ أما كونها جرحا في الصحابة فالأمر ظاهر، أن يسبهم ويقدح فيهم ويقول قد زالت منهم العدالة وفسقوا أو كفروا، هذا جرح ولا غير جرح؟ جرح. جرح في الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن رجلا هؤلاء أصحابه لا خير فيه، فإن الإنسان يقاس بمن؟ بأصحابه وجلسائه وأوليائه. فإذا كان هؤلاء هم أولياء الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإن هذا يدل على ما يدل عليه من القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرح في الشريعة، لأن الشريعة من أي طريق جاءت؟ من طريق الصحابة. الصحابة حملوها عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التابعين والتابعون إلى من بعدهم حتى وصلت إلينا الآن. فإذا كانت الطريق التي هي طريق وصول الشريعة إلينا إذا كانت مجروحة لزم أن لا نثق بالشريعة، أليس كذلك؟ وأن لا نتخذها شريعة توصلنا إلى الله عز وجل. قدح في الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أثنى على هؤلاء الصحابة فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وإذا كان الله قد وعدهم الحسنى فنأتي نحن ونقول فسقوا أو كفروا، فأين الحسنى لهم؟ فإن قالوا إن هذه الآيات نزلت قبل حدوث الفسق والكفر منهم، لأن الفسق والكفر حصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام حيث ظلموا عليا وسلبوه إيش الخلافة، نقول إن الله قال كلا وعد الله الحسنى. وإذا كانوا قد وعدوا الحسنى فسيموتون على حال يستحقون بها الحسنى ويستحقون بها الرضا. وجه آخر لكونه قدحا في الله سبحانه وتعالى أنه يستلزم أن الله اختار لأشرف خلقه من هم من أسفل الخلق، من هم فسقة أو فسقة كفرة أو فجرة والعياذ بالله. فتبين بهذا أن القدح في الصحابة رضي الله عنهم يستلزم القدح في الصحابة وش بعد؟ وفي الرسول وفي الشريعة وفي الله عز وجل. ونحن نتبرأ من طريق هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم، ونؤمن بل نعتقد أن محبتهم فرض، وأن الكف عن مساوئهم فرض، هذا عن المساوئ المحققة، فكيف بأن نحدث مساوئ أو نصمهم بعيوب ليست فيهم؟ وقلوبنا والحمد لله مملوءة من محبتهم لما كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نملأ قلوبنا بمحبتهم، وأن نكف ألسنتنا عن ذكر مساوئهم المحققة فضلا عن أن نبهتهم وأن نحدث لهم مساوئ هم منها بريئون. قال دقيقة بس شوي حتى. وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، هؤلاء عكس الروافض، الروافض يغلون في أهل البيت حتى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة والولاية، لا على طريق أهل الولاية، بل ولاية شاطحة شاذة، لأنهم يزعمون أن الولي معصوم، بل إن الغلاة منهم يقولون إن الولاية فوق مقام النبوة والرسالة. ونحن نقول إن آل البيت لهم حق علينا كما سبق، زائد عن حق بقية المؤمنين، وهو حقهم من أجل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما النواصب فقابلوا البدعة ببدعة والعياذ بالله، وقابلوا الشر بشر، لما رأوا الرافضة يغلون في آل البيت قالوا إذن نقابله ونبغض آل البيت ونسبهم. مقابلة لهؤلاء في الغلو في محبتهم والثناء عليهم. ودائما يكون الوسط هو خير الأمور. ومقابلة البدعة بالبدعة لا تزيد البدعة إلا قوة، تزيد البدعة قوة، لأن ذولاك يرغمونهم كما رغمهم هؤلاء. ويبقى عندنا في الدين كم بدعة؟ بدعتان. لكن إذا قابلنا البدعة بسنة إمحت البدعة وقامت السنة. ومن البدع التي يحدثها بعض الناس أنه في أيام عاشوراء يحدثون بدعة ضد بدعة الروافض. الروافض في أيام عاشوراء وش يعملون؟ يحزنون وينوحون ويندبون ويلطمون وجوههم ويضربون صدورهم، أظن صدورهم وظهورهم بعد، حتى سمعت أنهم يأتون بالسلاسل، سلاسل من الحديد، اللهم لك الحمد، زين لهم سوء أعمالهم، فيضربون بها أنفسهم. سكاكين أيضا، نسأل الله العافية. يعني لو أنهم كلفوا بهذا من قبل الله ما فعلوا، ولكن الشيطان يأمرهم فيفعلون. لو رجعوا إلى أنفسهم فكروا في الأمر، ماذا يستفيده علي الحسن الحسين بن علي بن أبي طالب من هذا؟ وش يستفيد؟ إذا كان الرسول يقول إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، فهل يرضى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يفعل من يزعم أنهم من أوليائه، أنه من أوليائه، يرضى أن يفعل بنفسه هكذا، يعذب نفسه؟ أبدا. الحسين بن علي رضي الله عنه لو علم بهؤلاء لكان ينكر عليهم إنكارا عظيما، أن يفعلوا مثل هذا، لكن هذا من الشيطان وهذا عذابهم في الدنيا. قابلهم قوم آخرون قالوا لا، نحن نظهر في يوم عاشوراء الفرح والسرور، نزين الصبيان والأولاد، نعطيهم قرصان، نعطيهم إيش حلوى، ونعطيهم قروش، ونخليه يوم فرح وسرور. هذا أيضا خطأ، خطأ وغلط، لأنه مقابل بدعة ببدعة. إذن ماذا نعمل؟ نعمل فنقول هذا الأمر الذي فعله هؤلاء الرافضة في هذا في هذه الأيام هذا خطأ وهذا ضلال، ولو أنهم رجعوا إلى عقولهم فضلا عن إيمانهم لعلموا أن هذا من أكبر الخطأ. فمن الذي يأمر به؟ آه الله في كتابه، أم رسوله في سنته، أم خلفاؤه في خلافتهم، أم الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما كان فيه؟ أبدا، ولا أحد يأمر بهذا، أي عاقل ما يأمر بهذا، بل العقل والشرع ينهى عن ذلك كله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن ينير قلوبنا بالإيمان والعلم.
الله عنها. وهذا الحديث هو فضل عائشة عن النساء وفضل رضي الله عنه بباب قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلى قوله وكانت من القانتين، رقم الحديث 3230 صفحة 252. طبعا دار التراث العربي المجلد الثالث بلفظ عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
وصلي وسلم.
وكذلك رواه مسلم في صحيحه طبع دار أحياء التراث العربي المجلد الثامن باب فضل عائشة صفحة 211 بلفظ عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
على حسب عن أنس بلفظ، أنت كتبت بلفظ عن أنس، لا لأن عن أنس ما هو بداخل في اللفظ، يعني الأحسن تقول عن أنس بلفظ كذا.
وكذلك رواه الترمذي بسننه المجلد الخامس كتاب المناقب صفحة 706 رقم 3887 تحقيق إبراهيم عوض عن أنس بلفظ كما جاء في مسلم. وقال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي موسى وقال وهذا حديث حسن. وكذلك أخرجه النسائي في سننه المجلد السابع كتاب عشرة النساء باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض صفحة 68 طبعة دار الكتب العلمية عن أبي موسى عن النبي وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الله أعلم وصلى الله
عليه وسلم. إذن روي من ثلاث صحابة أبو موسى وأنس وعائشة. فإذا طيب هنا قد تقولون كيف نقبل رواية عائشة وهي تشهد لنفسها؟ قلنا الرواية ليست كالشهادة، الرواية تقبل لأن الرواية فيها مسؤولية عظيمة بنسبتها إلى من نسبت إليه، فلا يمكن لعائشة أن تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قولا لم يقل سواء في مناقبها أو غير ذلك. طيب، إذن الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، كمل من النساء من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طيب يقع حديثين سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض ويتبرؤون من طريقة النواصب، وبينا طريقة الروافض وطريقة النواصب. لماذا سموا روافض؟ قالوا لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كيف رفضوه؟ جاءوا يسألون عن أبي بكر وعمر، فأثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي، فقالوا تثني عليهما خيرا؟ قال نعم وزيرا جدي. قالوا إذن نرفضك. فمن أجل ذلك سموا الرافضة، سموا الرافضة لرفضهم لزيد بن علي. وفي هذا أوضح دليل على أن هؤلاء الرافضة ما تشيعوا لآل البيت حبا لآل البيت، ولكن لغرض يريدونه، وهو صد الناس عن الدين إلى ولاية آل البيت حتى تكون قلوبهم مملوءة من حب آل البيت ولا يبقى فيها حب لله ورسوله. واضح؟ هذا هو السبب، هذا هو الحقيقة. ولذلك عندهم ولاية الأشخاص فوق كل شيء، ولاية الأشخاص فوق كل شيء. وحينئذ موقفنا مع هؤلاء أن نبين لهم الحق، وأن ندعوهم إليه، وأن نقول لهم إن الإنسان خلق ليعبد من؟ ليعبد الله عز وجل. وطريق عبادة الله سبحانه وتعالى أن تنظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتمشى عليه، لا أن تنظر هدي فلان وفلان. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أحد معصوم في شريعة الله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النواصب فسموا نواصب لأنهم ينصبون العداء لآل البيت ويعادونهم ويقدحون فيهم ويسبونهم. فأهل السنة يتبرؤون من هاتين الطريقتين المحرفتين. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني عما وقع بينهم من النزاع، عما شجر بين الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وقع بينهم ما وقع مما أدى إلى القتال. وهذه القضايا مشهورة معروفة. هذه القضايا التي وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد، كل منهم يظن أنه على حق. لا يمكن أن نقول إن عائشة رضي الله عنها والزبير بن العوام قاتلا عليا وهم يعتقدون أنهم على باطل وأن عليا على حق، أليس كذلك؟ نحن هذا اللي نعتقد، لأنهم لو اعتقدوا ذلك لكانوا يعتقدون أنهم يستحلون دماء المسلمين بغير حق، وهذا مستحيل. فهم إنما قاتلوا يعتقدون أنهم على حق. هل اعتقادهم أنهم على حق يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق؟ لا، قد يخطئون وقد يصيبون. ولكن إذا كانوا مخطئين ونحن نعلم علم اليقين أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. هذا بالنسبة للحكم عليهم، نقول هم مخطئون مجتهدون فلهم أجر واحد، على أننا لا نجزم بعين المخطئ جزما كما نجزم بوجود الشمس، لكننا يغلب على ظننا أن هذا أقرب إلى الصواب من هذا وأن هذا هو المخطئ، ولكن مع ذلك نعلم علم اليقين أن هذا عن اجتهاد، هو فيه معذور فله أجر. هذا بالنسبة له هو بنفسه. ثم على فرض أسوأ الفروض أنه أقدم على ذلك غير مجتهد ولا متأول، فمن الذي يصلع عقوبة هذه؟ من هم؟ هم الذين يصلون عقوبته، ما يعني ما علينا منه. هذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة الأولى الحكم على الفاعل، والجهة الثانية موقفنا من الفاعل. أما الحكم على الفاعل فعرفتموه، وأن الذي ندين الله به أن ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتهاد، والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فهو مغفور. أما موقفنا نحن فالواجب علينا الإمساك. لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والعداوة والبغضاء بيننا؟ لماذا؟ أليس هذا من السفة؟ أليس الذي يتخذ من ذلك مجالا لهذه الأمور، أليس هذا من أكبر من يسيء إلى الإسلام؟ ألا والله إساءة الإسلام والمسلمين. أناس انتهوا وانقضوا وأمرهم إلى الله عز وجل وأجرهم وعقابهم عليهم ليس لنا منه شيء، فما الذي يجعلنا نحن الآن ننال منهم من أعراضهم ونسبهم ونشتمهم ونلعنهم ونحن في الحقيقة في فعلنا هذا؟ نحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون، إما آثمون وإما سالمون، لسنا غانمين أبدا بسبنا إياهم. ليش؟ لأن إذا كان هذا الأمر كما قلنا صادر عن اجتهاد، فإننا إذا سببناهم وقدحنا فيهم نكون آثمين، وإذا لم يكن عن اجتهاد فإننا سالمون، إن صح أن نقول إننا سالمون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. لكن على أحسن تقدير أن نقول إننا سالمون، أما أن نكون غانمين نتقرب إلى الله تعالى بسبهم وشتمهم والقدح فيهم، ونجعل هذا مكتوبا في أورادنا الصباحية والمسائية، فهذا غاية ما يكون من العدوان والسفه والضلال. فالواجب علينا أيها الإخوة تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة، والذي ينبغي لنا أيضا أن لا نطالع الأخبار في هذه الأمور أو التاريخ، لأنك إذا قرأت في التاريخ مهما كنت في الاتزان والاستقامة لا بد أن يكون في قلبك شيء، إذ أن التواريخ كما نشاهدها الآن في العصر الحاضر خاضع للسياسة، ولا لا؟ التاريخ خاضع للسياسة، يقدر يجعل من الإنسان الذي ليس بشيء يجعله شيئا كبيرا، ويجعل من الشيء الكبير لا شيء. هذا التاريخ، فخضوع التاريخ للسياسة معناه أنه إذا كانت السلطة لقوم فسوف يكون المدح والثناء لهم والقدح والشماتة في أعدائه، وحينئذ نكون نحن الذين نصلى نارها ونتأثر بهذه التواريخ التي لا نستطيع أن نثبتها بالسند الصحيح. ولهذا أنا أرى أن مراجعة هذه الأشياء، اللهم إلا إنسانا يريد أن يراجعها ليعرف ما فيها فيرد بها على من زاد أو نقص، فهذا لا بأس به، فيكون مراجعتها للضرورة، وإلا فالأولى الإعراض عنها، كما أنه يجب أن نمسك عما شجر بينهم. هنا قال المؤلف رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كاذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها صحيح. ثلاث أقسام: منها ما هو كذب لم يقع منه، وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب في آل البيت، وما يرويه الروافض في غير آل البيت، تجد أشياء عظيمة يشيب منها الرأس، تعلم علم اليقين أنها كذب. هذه واحد. ومنها شيء له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذا من الأمران كلاهما يجب، وش يجب؟ يجب رده، يجب رده. اللي أصله كذب معروف يرد أصلا وفرعا، والذي زيد فيه وغير وعوجه ونقص هذا يرد ما غير أو زيد ويلحق ما نقص ويقبل الأصل الصحيح. القسم الثالث مما روي في مساوئهم ما هو صحيح، ما هو صحيح. فماذا نقول؟ يقول: منه والصحيح منه هم فيه معذورون. نعم، لا، والصحيح منه هم فيه معذورون، هذا الصواب. الصحيح مما ورد هم فيه معذورون، وقد لا يكونون معذورين لكن حصل لهم ما يكفر ذلك الأمر. مثلا حسان بن ثابت رضي الله عنه وقع فيما وقع فيه من الإفك، أليس كذلك؟ مصطفى بن أثاثة وقع فيما وقع فيه من الإفك، حمنة بن جحش وقعت فيما وقعت فيه من الإفك، هم معذورون في هذا ولا لا؟ ها؟ غير معذورين، لأن الله قال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا الواجب عليه. لكن هؤلاء الثلاثة حصل ما يطهرهم ويزيل أثر هذه الزلة منهم. ما الذي حصل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلدهم الحد، جلد كل واحد 80 جلدة، وحينئذ برئوا غاية البراءة مما حصل منهم. لكن في أشياء يكون فيها الإنسان معذورا، يقول المؤلف: معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. صدق رحمه الله، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. فما جرى بين معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا شك أن عليا أقرب إلى الصواب من معاوية، بل قد نكاد نجزم بصوابه، إلا أن معاوية كان مجتهدا، ويدل لأن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار يعني ابن ياسر تقتله الفئة الباغية، فكان الذي قتله من؟ أصحاب معاوية، وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام، خارجة على الإمام، لكن متأولون، والصواب مع علي إما قطعا وإما ظنا. قال الصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون، فكم لهم من أجر؟ ها؟ أجران، أو مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد. نعم. كيف؟ وشون؟
نعم.
والله ما أدري عن هذا، لكني أستبعد أن يكون هذا صحيح ويقال. ما أدري. نعم. ينظر عدل بدعتهم، وينظر أيضا فرق بين الأئمة الدعاة وبين العوام المقلدة، لأن بعضهم عوام مقلدة ما أدري، يظن أن الحق مع 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 هؤلاء. نعم. إيش؟ وش فيه؟ هنا نحن نتبرأ منه، نتبرأ من 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 فعل الروافض ومن فعل النواصب، نوقفنا بأن نتبرأ منه ونقول إنكم ضالون. أما مسألة التكفير فلا شروط. نعم. إيش؟ في هذه القضايا هو إذا اشتهرت الكتب هذه فلا بد من الرد عليه، ها؟ لا بد أن يرد عليهم، لأن إذا لم يرد عليهم وانتشرت الكتب بين الناس ظن الناس أنها حق. نعم. لا كلام المؤلف عما شجر بين الصحابة، أما غير الصحابة فليس لهم من الحق والحرمة مثل ما للصحابة، ولكن مع ذلك الأولى أن نسكت. وش الفائدة من أن نسب الحجاج مثلا الآن؟ وش الفائدة من هذا؟ ها؟ ما نحق فيه ما دام الرجل مسلم، والرسول يقول لا تسبوا الأموات، ما نسب. نعم، إذا كان هناك طريقة اتخذها هذا الرجل فلنا أن نسب طريقته وإن تضمن ذلك سبه، يعني مثل بعض الرؤساء الذين لهم مبادئ ضللوا بها عباد الله، لا بأس أن نذكر هذه المبادئ ونضلل هذه المبادئ لئلا يغتر الرأس بها. أما ظلم الحجاج وقتل العلماء فهذا كلنا يعرف أنه ظلم، فلا فائدة من أن نذهب نقتح فيه. نعم. لا، هذه لأن اليهود والنصارى كانوا يقولون إننا مثلا نتبع هؤلاء، نحن أولى بإبراهيم وأولى بالأنبياء وما أشبه ذلك. نعم. خالد. هو الأولى أن لا تقال هذه، الأولى أن لا تقال. أنا أقول وابن كثير مهم معصوم، وأيضا ابن كثير مؤرخ، كما قلت لكم التاريخ في هذه الأمور يخضع للسياسة، مع أن ابن كثير رحمه الله معتدل، ما هو من الشيعة مثلا. نحن نبغضه على هذه الأفعال بلا شك، ولكن هل نشهد الآن بأنه قال هذه الكلمة؟ ما تستطيع، إلا لو جاءت بسند صحيح يوصلنا إلى اليقين أو غلبة الظن. لكن إن كان قالها فلا شك أن نبغضه على هذا القول، مع أن الرجل له محاسن تتعلق في نفس القرآن. نعم نعم. إيه؟ لا مهم صحيح، هذا مهم صحيح.
كتب عنهم شو اسمه ابن حجر والإمام الذهبي وش اسمه كثير، حتى أن
مهم صحيح، مهم صحيح، لأن أسمع
عزيز الشيخ يقول
نعم
مرة عزيز يقول لو جاء كل واحد بطاغية جينا بطاغيتنا لا
نعم. إيه ما في شك إنه ظالم، ما في شك، ومثل ما قالت أسماء له أسماء بنت أبي بكر قالت له كلام صحيح، قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يخرج في ثقيف كذاب ومبير، يعني مبير قاتل. ولا شك إنما مسألة إن الكفر ما نكفر أبدا، الرجل يصلي ويعظ ويتكلم وهو الذي أعرب القرآن ما نكفر.
يعني كثير من يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يؤيد
لرجل
فاجر في بعض أعماله، ايش اسم هذا الرجل يقول له قليل من الحسنات غارقة في بعض السيئات،
لكن ما كفر.
الذي كان يجاهد مع المسلمين وقال قالوا من منا مثل فلان، قال هو في النار، فالرجل يعني
قتل نفسه، قتل نفسه الرجل.
بس لكن هذا
اي ما كفر، تكفير صعب يا الرحمن، صعب. العلماء مختلفين في جواز لعنه، والصحيح أيضا أنه لا يجوز أن يلعن، صحيح أن لعنه ليس بجائز. نعم. نرى أن العام إذا سأل يقال له اترك هذا الشيء، تلك أمة قاصة إذا ما كسبت لك ما كسبت، لكن إذا رأينا كتبا بين أيدي الناس فلا بد أن نرد الباطل منها. ما للضرورة فقط، أنا أرى أن الفطار للضرورة فقط، ولا في الأولى والسلامة أسلم. من اي هي ما يخاف يقول قاتل عادي وعلي قاتلها. سبق لنا ان مذهب السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة، السكوت عما شجر بين الصحابة، ويقولون ان الاثار المروية في مساوئهم تنقسم إلى أقسام. أولا ما هو مكتوب، وهذا إيش؟ هذا مردود على على على, على صاحبه ولا يؤثر فيهم شيئا. الثاني ما هو مزيد فيه أو منقوص أو مغير عن وجهه، فهذا يقبل منه ما كان صوابا ويرد منه ما كان خطأ. الثالث ما هو ثابت، يعني وقع منهم مساوئ لكن هذا الثابت زال عنهم بفعل ما يكفره، فهذا أيضا لا يعابون فيه. ومنه ما وقع في أحد، ما وقع في أحد فإن منهم من أراد الدنيا ومنهم من أراد الآخرة، قال الله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم فزال أثرهم. ومنه قصة حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطفى بن ثاثة في خوضهم في الإفك، وهؤلاء أقيم عليهم الحد فزال عنهم أثر الذنوب. الرابع ما صح عنهم ولكنهم فيه مجتهدون، إما مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. ومثل ذلك ما وقع من الفداء في أسرى بدر، وكذلك ما فعله أسامة رضي الله عنه في الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله متأولا. طيب بقي خامس، نعم بقي خامس، وهو ما وقع منهم من سيئات ناتجة لا عن اجتهاد ولكن عن هوى، لأنهم غير معصومين من كبائر الإثم وصغائره. ولهذا يقول المؤلف وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد، شف أن كل واحد من الصحابة معصوم، لا يعتقدون ذلك، ولكن العصمة في إجماعهم، هم معصومون إذا أجمعوا على شيء معصومون، يعني لا يمكن أن يجمعوا على شيء من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها، لكن الواحد منهم قد يفعل شيئا من الكبائر. يقول لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. يجوز أو تجوز عندكم؟ ها؟ تجوز عليهم. طيب هو على كل حال يجوز فيها وجهان، لكن التأنيث أحسن، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، نعم كغيرهم من البشر. لكن يقول المؤلف ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. هذا أيضا من الأسباب التي تمحو عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر، وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فيها أحد، فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله إلى غير ذلك من الأمور التي لا يلحقون فيها إطلاقا. هذه توجب مغفرة ما صدر منهم ولو كان من أعظم الذنوب إذا لم يصل إلى الكفر. وليس بعيدا عليكم قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه حين جس على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى قريش، ولكن منعه من تأثير ذلك عليه أنه كان من أهل بدر، وقد قال الله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، حيث قال خير الناس قرني، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، وإذا تاب من الذنب فكمن لا ذنب له لا يؤثر عليه، هذا واحد. أو أتى بحسنات تمحوه لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، أو غفر له بفضل سابقته كقوله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته كم هذه؟ أربعة: التوبة والحسنات الماحية والمغفرة والشفاعة. وكل هذه يشاركهم فيها غيرهم إلا إيش؟ إلا السابقة. قال: أو ابتلي ببلاء الدنيا، ببلاء في الدنيا كفر به عنه لغيرهم أيضا. نعم، لهم ولغيرهم. فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشاكها. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. تكون هذه من باب أولى ألا تكون سببا للقدح فيهم والعيب. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر، تأكيد لقليل، مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. صدق رحمه الله. القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا، نزر أقل من أقل القليل يعني، مغمور في جنب محاسنهم، ولهذا قال: مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله. ها؟ هم صلحناها أمس يا أخي، كيف لا؟ ها؟ طيب لا تقول لا، أجل ما دام صلحناها وأنت غير حاضر أنت فكأن لا إله إلا الله. في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، ولا شك أنه حصل منهم سرقة، شرب خمر، وزنا بإحصان، وزنا بغير إحصان، لكن كل هذه الأشياء تكون كما قال المؤلف مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. وبعضها أقيم فيه الحد، وإذا أقيم فيه الحد كان الحد كفارة. قال: من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة في المهاجرين والنصرة في الأنصار والمهاجرين والعلم النافع والعمل الصالح، كل هذه مناقب وفضائل تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم المحققة. فكيف في المساوئ التي هي غير محققة؟ ولكن الرافضة والعياذ بالله اتخذوا من بعض هذه المساوئ قدحا في كل الصحابة، الذي أساء والذي لم يسلم. وسبق لنا أن هذا يستلزم القدح في الله وفي رسول الله وفي شريعة الله وفي صحابة رسول الله. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم. وهذا صحيح، إذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل علمت يقينا أنهم كما قال المؤلف رحمه الله خير الخلق بعد الأنبياء، خير الخلق كلهم بعد الأنبياء، فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى، وخير من النقباء أصحاب موسى، وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم. لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم. والأمر في هذا ظاهر معلوم لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرنا من؟ الصحابة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، فأصحابه خير الأصحاب بلا شك، فهم خير الخلق بعد الأنبياء، وعند الرافضة هم شر الخلق. والعياذ بالله إلا من استثنوا منهم. قال لا كان ولا يكون مثلهم, أو لا كان ولا يكون مثلهم, يعني لا وجد ولا يوجد مثلهم. أما كونه لا وجد مثلهم فهذا صحيح, ولا يوجد صحيح أيضا. وش الدليل؟ خير, نعم, خير القرون قرني, أو خير الناس قرني. إذن لا يوجد أبدا مثل الصحابة رضي الله عنهم, وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. جزاه الله خيرا, كلام جيد جدا في الصحابة رضي الله عنهم, وهم أهل لذلك وجديرون به. ما جاءتنا الشريعة ولا عرفنا الحق من الباطل إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم, ولولاهم لضاعت الشريعة. قال ابن القيم في الميمية: ولولاهم ما كان في الأرض مسلم, ولولاهم كادت تميد بأهلها, ولكن رواسيها وأوتادها هم. وأثنى عليهم وصدق. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة هامة ينبغي أن يعرف الحق فيها من الباطل, وهي مسألة الكرامات, كرامات الأولياء. هل هي حقيقة ثابتة أو هي من باب التخيلات التي لا أصل لها ولا حقيقة لها؟ يقول المؤلف: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. وأولا لا بد أن نعرف من هم الأولياء. الأولياء لا نفسرهم بأحسن مما فسرهم الله به, حيث قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. كانوا قيل من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فإذا آمن الإنسان بباطنه واتقى بجوارحه فإنه يكون وليا لله عز وجل, لأنه تولى الله ورسوله وأخذ بشريعة الله ورسوله فكان وليا لله. ليست الولاية بطول المسبحة ولا بكبر العمامة ولا بسعة الأكمام ولا بطول المسواك ولا بالسلهمة بالعين ولا بتحريك الشفتين. الولاية إنما هي بالإيمان والتقوى. فإذا رأينا شخصا يقول إنه ولي ويقول إنه يحل له أن يتزوج من النساء ما شاء ولو بلغ 100 امرأة, وش يصير هذا؟ هذا ولي شيطان, هذا من أولياء الشياطين ليس من أولياء الله, لأنه ما عنده التقوى. كذلك من يقول إنه ولي ويقول ليس في الجبة إلا الله, أعوذ بالله, وش يصير هذا؟ هذا أيضا ولي الشيطان. وأين الولاية؟ أين الولاية من شخص يقول إنه ما في الجبة إلا الله؟ فجبته له لابس, جبته له لابس, لأنه يرى القول بوحدة الوجود, مثل ابن عربي الذي يسمونه محيي الدين, والصواب أنه ماحي الدين وليس محيي الدين. المهم أن الولاية كما بينها الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة, أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد الولي تأييدا له أو نصرا للدين, إما تأييدا له وكرامة وإما نصرا للدين. فالرجل الذي أحيى الله له فرسه بعد أن ماتت حتى وصل إلى أهله, ولما وصل إلى أهله قال لابنه: يا بني ألق السرج عن الفرس فإنها عرية. فلما ألقى الفرس السرج عنها سقطت ميتة, لأن الله أحياها له حتى توصله إلى أهله. هذه كرامة لنصرة الدين وإلى